يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. النجاح العلمي والعملي، حقيقة هذه الحلقة حلقة فريدة وخاصة من بحر الغرام، ذلك لأن كثيرا من الأزواج والزوجات لا يلتفتون إلى هذا المعنى، وربما الحياة العلمية والعملية تقف عند الزواج، يعني هو تخرج من الكلية أو الجامعة وتزوج وتوقفت كل طموحاته وأحلامه وانتقل إلى مسألة إنجاب الذرية وإخراج الأولاد وتعليمهم، وهي أيضا حياتها توقفت بعد الجامعة أو الكلية أو قبل ذلك الثانوية أو المعهد أو الدبلوم، وانتهت المسألة إلى مسألة الزواج، والآن عليها أن تنجب الأولاد وترعاهم وتهتم بهم. لا شك أن من العبادات والقربات التي يتقرب بها الزوجين إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب بها الزوجان إلى الله جل وعلا، أن يساعد بعضهما على النجاح العلمي والعملي. والمسلم والبعل والزوج مأمور أمرا شرعيا أن يعلم زوجته ما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها، ويجب عليه أن يعلمها ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام المسح على الخفين، أحكام الغسل من الجنابة، أحكام الحيض والنفاس والرضاعة ونحو من ذلك مما تحتاجه المرأة. ويجب عليه أن يدرك أن هذه أمانة في رقبته وعنقه، وإلا فإنه يعرض أهل بيته إلى النار. فقد تصلي المرأة صلاة على غير الصواب، وقد تعمل عملا في مسائل الطهارة على غير الصواب، وقد تؤدي عبادة على غير الصواب. أنت ملزم أيها الزوج أيها البعل أن تسعدها وأن تكون سببا في أن تتعلم العلم الشرعي. طيب يا شيخ، يعني ما الدليل على ذلك؟ وكيف يمكن أن تلزمني بشيء يعني لم يسبق لي أن أعرف ذلك؟ سأقول لك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس النساء فيتعلمن منه ويأتي إليهن فيعظهن ويذكرهن، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعد حلقة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إليها كبار الصحابة وصغارهم يتعلمون منها العلم من وراء حجاب، فكانت تقعد من بعد الفجر للفقه، وبعد الظهيرة لشعر العربي والنحو، وبعد ذلك لشيء من القرآن والتفسير وأحكام الشريعة. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها عالمة، وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن العلامات التي تدل على أن الرجل يقي زوجته هذه النار ويحمي أهل بيتي من هذه النار، أن يعلمهم علم الكتاب والسنة، وأن يحرص أن يزداد علم هذه الزوجة بعد الزواج. كانت الزوجة قد حصلت على الدبلوم، من المشكلة أنها تدرس أكثر وتأخذ الشهادة الجامعية البكالوريوس، أو تدرس أكثر وتحصل على الماجستير أو تحصل على الدكتوراه، أن تحافظ على رقي ونهضة زوجتك، سواء من خلال الدورات عن طريق الأونلاين أو السوشيال ميديا، أو من خلال جامعات حقيقية أو جامعات مفتوحة أيضا من خلال التعليم عن بعد، أو جامعات موجودة على أرض الواقع، إذا أمن عدم الاختلاط وعدم الفتنة بإذن الله، وعدم التقصير في حقوق الأولاد والبيت والأسرة. هذا المعنى معنى جميل يدل على نبل الزوج ورقيه، وإدراكه أن مسألة النكاح والزواج والبيت والتأسيس ليست مجرد عملية جنسية تشاركية ومشاعر رومانسية وإنجاب ذرية، بل أيضا أنت مطالب أن ينمو وأن ينجح السبيل العلمي الذي مضت فيه زوجتك، وأنت مأمورة أيضا. فإذا كان الزوج يريد أن يكمل رسالته العلمية ويريد أن يكمل دراسته العلمية ويدخل في بعض الكورسات أو بعض المعاهد أو بعض الدورات، ساعديه، لما لا تكوني سببا في سعادته؟ لما لا تشاركيه هذه النهضة العلمية وهذا النجاح العملي؟ وكثير من الأزواج خاصة بعد الزواج يعني ربما مسألة النجاح العمل يشاركنا فيه، تجد المرأة تقف مع زوجها في المحل وتساعده في التجارة وتحسب الحسابات معه وتسعده، لأن هذه فطرة طبيعية أن احنا نحرص على أن مالنا ومال بيتنا يكون عندنا متوفرا، لكن النجاح العلمي نقصر فيه كثيرا. ولذلك كان من الآداب الإسلامية العظيمة التي كان يذكرها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يأمر الصحابة أن يعلموا أزواجهم وذرياتهم سورة النور، لأن فيها آداب وحقوق وأحكام شرعية وحدود ومسائل عظيمة، ولا تستقيم الأسرة ولا تهتدي إلا بالوقوف على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. السامية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم البنت وهي بنت صغيرة سبب في دخول الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث جوار فكفلهن وعلمهن وأدبهن كن حجابا له من النار. قالت امرأة: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: والله لو قالت واحدة لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. إذن المسألة مسألة أن التعليم والحرص على النمو العلمي لشريكة الحياة منذ أن كانت طفلة هذا أمر مندوب في الشريعة وأمر مدعو إليه، وكثير من الأزواج والزوجات انتباههم لهذه النقطة ربما يوقفهم عند مسألة الإنفاق والمادة، وإن إحنا هنحتاج مصاريف ومعناش مال ومعناش فلوس. لا يمنع أن يكون هناك بعض الدورات الخيرية أو بعض الأعمال المجانية التي تشارك فيها المرأة. يا أخي، لما لا تفرح إذا تعلمت زوجتك القرآن والتجويد؟ ولما لا تفرح إذا أخذت دورة أو دورتين؟ وأنا حقيقة كم سعدت وفرحت أن وجدت بعض الزوجات عندي بفضل الله قد تعلمت التجويد والقرآن وقد أقبل على ذلك، بل وأصبح عنده الأدوات التي يمكن بها أن يعلم الأولاد والأطفال كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هي المشكلة أن تفرح إذا كان الزوجة لديها المقدرة أن ترعى شؤون المنزل والبيت وفي نفس الوقت تستطيع أن تعلم الأطفال الصغار مبادئ الإسلام، أحكام الصلوات الخمس، أحكام الوضوء، أحكام الطهارة، أن تعلم بناتنا بعض الأحكام المتعلقة بالتربية والأخلاقيات والآداب. هذه معاني سامية جميلة، وهذا ربما يكون ملمح يفرط فيه كثير من الأزواج ولا يلتفت إليه كثير من الأزواج. أما حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يحرص كل الحرص أن تزداد بيوتات أزواجه علما، حتى إذا ما كانت العشر الأخيرة من رمضان أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقول في بعض الآثار: ولا زمان النوم يا خديجة، جاء زمان العمل وزمان تبليغ الدعوة وزمان تعليم الناس العلم الشرعي وزمان الصدع بالتوحيد وكلمة الحق. هذا ما يجب أن تتعلمه الأزواج اليوم وتتعلمه الزوجات اليوم، ونبادر جميعا إلى أن ننجح نجاحا علميا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا ننجح نجاحا عمليا. فكثير من الأسر ربما يكون قد من الله عليهم بأنهم عندهم مصلحة معينة أو عمل تجاري معين، شركة أو ربما محل أو ربما مكان يعني يبيعون فيه أو يشترون أو نحو من ذلك. ما هي المشكلة أن يكون من غاياتنا وعباداتنا التي نتقرب بها إلى ربنا أن ينمو ذلك المكان؟ وكم يؤثر في قلبي أن أسمع أن زوجة باعت ذهبها من أجل أن تزيد بضاعة محل الزوج، وكم يؤثر في قلبي أن رجلا باع ربما بعض كمالياته من أجل أن يدفع قسط الجامعة لزوجته التي وعدها قبل الزواج أن تستمر في جامعتها وأن تحصل على الشهادة. هذا معنى جميل وملمح راقي وأدب نبوي سام، وهو أن ندرك أن ما وعدنا عليه آباء الزوجات وأن ما اتفقنا عليه والمسلمون على شروطهم هي عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. فأنت تزوجت هذه الفتاة لتكمل تعليمها، دعها تكمل وافرح أنها أكملت، طالما لا اختلاط ولا فساد ولا يوجد ما يؤذي القلب ولا ما يصده ويبعده عن دين الله سبحانه وتعالى. وأنت كذلك ما المانع أن تفرحي ولو أن تقدمي شيئا من مالك أو من ذهبك إسعادا لهذا الزوج وتكونين سببا في النجاح العلمي والعملي. يؤتى يوم القيامة بالرجل فيتعلق به أبناؤه وبنوه وذووه وزوجاته فيقولون له ماذا علمتنا من كلام الله وماذا علمتنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما زوج سعيد بن المسيب ابنته لبعض طلبته أراد في الصباح ذلك التلميذ يوم الزفاف الصباحية أراد أن يذهب ليتعلم العلم من سعيد بن المسيب قال تعال عندي أعلمك العلم وأقعدته زوجته عندها في بيتها في بيته وعلمته ذلك العلم وأعطته العلم والفقه الذي كانت تتعلمه من والدها الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. هذا المعنى البليغ الذي أحب أن أنقله لكم جميعا أن النجاح العلمي والعملي هو سبب من أسباب الاستقرار في بحر الغرام وأن الزوجين إذا أرادا فعلا أن تكون حياتهما حياة بحر غرام لذة وسعادة وسكينة وطمأنينة فليسعيا ويبادرا إلى مسألة النجاح العلمي والعملي ويشارك كل الزوجين أحدهما الآخر ويكون شأنهما كشأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيانا قد تأتي بعض النساء وتبدأ تقول يا رسول الله يعني عندكم طاعات وأعمال وعبادات كثيرة ونحن ليس شيء عندنا. وهذا الحدث حدث من إحدى نساء الأنصار وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها. وهذه المرأة كانت تمتاز بشيئين، كانت شاعرة فصيحة تحسن الكلام وتجيده، وكانت أيضا تجمل النساء يعني كوافيرة، وكان النساء يعني يأتون إليها تجمل شعورهم وتمشطهم وتزينهم وتعدهم، حتى أنه جاء في بعض الآثار أن بعض الرجال يعني لما يرى امرأته يعني شعثة ومش مشطة شعرها ومش متجملة يقول ما لي أراك شعثة انطلقي إلى أسماء لتجملك، فتنطلق إلى أسماء. فكانت أسماء ترى النساء يأتين إليها بكثرة، لكن كان الذي يشغل قلبها وفكرها لما لا تتعلم المرأة المسلمة ولماذا المرأة لا يكون عندها من الأعمال الصالحة ما يمكن أن تصل به إلى مرتبة أجر الرجال ومرتبة الأعمال التي يعملها الرجال. فجاءت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن معاشر النساء مواضع شهواتكم، نحفظ أموالكم وأولادكم، فإن غبتم عنا عدتم إلينا أجمل ما تكونون، وإن الله فضلكم علينا بالحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة الجمعة والجماعة، فماذا لنا نحن النساء؟ يعني أنتم عندكم هذه الواجبات، ليس واجبا على المرأة صلاة الجمعة والجماعة، وليس واجبا عليها الحج والعمرة إلا مع وجود محرم، وليس واجبا عليها الجهاد في سبيل الله بل هو واجب على الرجال، وليس واجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حضرة الرجال بل تفعل ذلك في حضرة النساء. فهنا ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لمن حوله من الصحابة أرأيتم امرأة أبلغ في حجتها من هذه؟ قالوا والله ما رأينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عودي يا أسماء إلى من ورائك من النساء فأخبريهن أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل هذا كله، في رواية يعدل الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، يعني ما أجمل هذا النبي الذي يطيب خواطر هؤلاء النسوة، بل ويعلمهن أنه حتى العلم الشرعي ليس واجبا عليهن إلا على قدر ما يحتاجونه من الدين بالضرورة مما هو يجب تعلمه، لكن مسألة أن تجاهدن وأن تخرجن إلى الجمعة والجماعة وأن تأمرن بالمعروف وتنهين عن المنكر وأن تلزمن أنفسكن بالحج والعمرة، كل هذا والمجاهدة يعدلها أن تتبعن المرأة لزوجها وأن تتغنج لزوجها وأن تتجمل لزوجها وأن تحسن لزوجها. ولا يعني ذلك أن الرجل يمتنع أن يعلم زوجته وأن يشاركها في النجاح العلمي أو أن يشاركها في النجاح العملي، بل المعنى ويفهم من ذلك الحديث حرص النساء على أن يزددن علما وعملا. هذا الذي أقصده من هذا الحديث أن النساء كان يشغل قلوبهن وعقولهن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلمن العلم وأن ينتفعن بذلك العلم. ومن الأحاديث العظيمة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قد يؤتى أجره مرتين، رجل أخذ أمة فعلمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها، رجل أخذ أمة فعلمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها. فهذا المعنى يشعرك إذا كان هذا في حق الأمة اللي هي عبدة، فكيف بالحرة التي تزوجتها وأخذتها من بيت أبيها وأمها؟ أنت واجب عليك أن تعلمها وتؤدبها، ولك الأجر مرتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لك الأجر مضاعف، أجر التعليم والتربية وأجر الإحسان والزواج وقضاء الوطر وإخراج الذرية المسلمة الصالحة. هذه الأحكام الجميلة في بحر الغرام نذكرها ليتعلم أبناؤنا وبناتنا، وتتعلم الزوجات وتتعلم الأمهات ويتعلم الصغار والكبار جميعا كيف يمضون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكونون متبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، هذا البرنامج كله إنما نقوله ونعده لكي نعرف أن هناك هجمة شرسة من أعداء الإسلام على مسألة الأسرة وتدمير الأسرة وبناء الأسرة، لكننا جئنا لنقول إن الإسلام حافظ على الأسرة وعظم بناء الأسرة وجمل بناء الأسرة وساعد الزوجين أن يكونا شريكين في هذه الحياة حتى في النجاح العلمي والعملي في بحر الغرام. ونحن هنا في بحر الغرام إنما نقصد أن يتعلم الزوجان مسألة هامة، وهو أن الحرص على النمو والنجاح العلمي والعملي من العبادات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. جاءت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فكانوا يسألون حتى عن مسائل الطهارة، وتأتي إحداهن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبها من الاستحاضة ما يصيبها، وكيف تتطهر من الحيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ثرصة ممسكة ثم تتبعي بها أثر الدم. فقالت: كيف أصنع؟ قالت أم المؤمنين عائشة: فاجتررتها من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لها: تعالي أعلمك أو أخبرك ما يقصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت أم المؤمنين عائشة تقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتعلمن العلم. يعني الحياء والخجل الطبيعي في الأنثى وفي المرأة لا يمنعها من أن تتعلم العلم، بل كانوا أسرع النساء مبادرة إلى طاعة الله وأسرع النساء امتثالا لأمر الله جل وعلا. قالت أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آيات الحجاب أخذنا مروطهن أي عباءاتهن فشققنها فغطينا وجوههن. سرعة امتثال العلم يا إخواني نور، وأن يسعى الرجل أن يزداد نجاح زوجته علميا وعمليا هذا من القربات التي تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وإلي خليك يا أخي تبخل على هذه الزوجة، وما الذي يجعلك تبخلين على هذا الزوج أن تشاركيه في نجاحاتك وأن تكوني سببا في دعمه ومؤازرته ومناصرته؟ وغالبا ما يقولون دائما في المثل المعروف: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. فوراء هذا النجاح عند هذا الرجل امرأة تصبره وتدعمه وتؤازره وتشد من أزره وتحتويه، كما كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تصنع ذلك وتفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة النجاح العلمي والعمل عبادة وقربة تغيب عن كثير من الأزواج ولا يسعى إليها كثير من الأزواج، وربما يكون الزوج للأسف سببا في تدمير العلم عند هذه المرأة، وأن يسد نفسها ورغبتها تمحى فلا تكمل تعليمها أو تدريسها، وربما تكره مسألة العلم، وربما تقول: ماذا جمعنا أو حصلنا من هذه الشهادات التي في النهاية كانت سببا ووبالا علينا بالخسارة وبالطلاق وبالشقاق وبالنزاع. بحر الغرام جاء ليربينا ويؤدبنا ويعلمنا، وسط هذه الهجمة الشرسة التي يمارسها أعداء الإسلام على المسلمين جاء ليخبرنا أن الأسرة كيان عظيم وبناء جسيم، وأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدرك هذا المعنى فيعطينا من النصائح والعظات ما نحافظ به على هذه الأسرة ونرعى حق هذه الأسرة ونؤدب هذه الأسرة ونعلم هذه الأسرة. لذلك أقول لكم أيها الأزواج: لا تبخلوا على زوجاتكم، وأقول لكم أيتها الزوجات: لا تبخلوا على أزواجكم، وابدأوا من اليوم، ابدأوا من الآن مسألة أن تساعدوا بعضكم البعض في النجاحات العلمية والعملية، وأن تبادروا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا النجاح وهذا التقدم وهذا الرقي بالنوايا الحسنة الصالحة سببا في رفعتكم عند الله جل وعلا. ليس تعاليا ولا تفاخرا، بل تفرح أن يزداد علم الزوجة وتفرح الزوجة أن يزداد علم الزوج، ويشاركان جميعا في بناء مستقبل وحياة ينهضان بها إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا تعبدنا يا جماعة إن إحنا نعمر الأرض ونسكن فيها، وإن إحنا ننجب الذرية، وإن إحنا نعمل ونشتغل ونكتسب ونطور من أعمالنا وأشغالنا حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وفي يعني اللقمة التي يضعها الرجل في فيه امرأة صدقة، والرجل إذا سعى على كسب القوت وجني الطعام والشراب للزوج والولد أجر على ذلك، والمرأة عندما تطهو الطعام وتطبخه في بيتها تؤجر على ذلك. فكل نجاح في أي زاوية من زوايا الحياة هو بلا شك صاحبه مأجور عند الله سبحانه وتعالى. في بحر الغرام نسعى إلى النجاح العلمي والعملي، وندعو الله سبحانه وتعالى لكل الأزواج والزوجات وكل الأسر المسلمة أن يمن الله عليهم بالأمن والأمان والسكينة، حتى وإن لم يعينهم الله جل وعلا على مسألة التقدم العلمي أو العملي، لكن أن يرضيهم الله جل وعلا بأحوالهم وأوضاعهم، وأن يرزقهم التوفيق والسداد والرشاد. بارك الله في بيتي وبيوتكم، ألقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا.